الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بالطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله، هو البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والمصير، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، يا عباد الله، اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه واستغفروه من ذنوبكم وارجعوا إليه، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. إن المريض إذا شخص مرضه وعرف سببه سهل الوصول إلى دوائه، وإن الإنسان إذا عرف ذنوبه ينبغي له أن يستكثرها في نفسه بالنسبة إلى عمله. وأما بالنسبة إلى عفو الله ومغفرته وتوبته فإنها صغيرة، ولكن يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يقوم بما أوجب الله عليه، وأن يقلع عما حرم الله عليه، وأن يستعين بالله عز وجل باللجوء إليه بالدعاء في أوقات الإجابة وأحوال الإجابة، في أوقات الإجابة مثل آخر الليل وما بين الأذان والإقامة، فإن الله عز وجل ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اغتنم يا أخي هذا الوقت الفاضل لعلها تصيبك نفحة من نفحات الله عز وجل. وما بين الأذان والإقامة فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وفي أحوال الإجابة بأن يدعو الإنسان ربه دعاء مضطر يشعر بأنه في غاية الافتقار إلى الله، وأن يكثر من الدعاء في حال السجود بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقنن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. والدعاء في حال السجود وفي آخر التشهد الذي يليه السلام أفضل من الدعاء بعد السلام. ولقد كان كثير من الناس إذا صلى النافلة رفع يديه يدعو الله عز وجل، وما أجمل الدعاء وما أحسن رفع اليدين إلى الله، فإن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى النافلة رفع يديه يدعو؟ هل كان يفعل ذلك أيضا في الفريضة؟ إن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ورد عنه الدعاء بعد الفراغ من التشهد الذي يعقبه السلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر التشهد: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وهذا يدل على أن الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام أفضل من الدعاء بعدها. لذلك ينبغي للإنسان أن يكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، إن الواجب علينا أن نسأل الله تعالى وأن نلح في الدعاء وأن لا نستبطئ الإجابة، فإن الاستبطاء أعني استبطاء الإجابة سبب لحرمان الشخص. وأعلم أنك لن تدعو الله بدعاء إلا كان خيرا لك، منها أن الدعاء عبادة لقول الله تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء ذل وافتقار إلى الله عز وجل، والذل والافتقار لله عز وجل هو العز والغنى. الدعاء إما أن يستجاب لك بما دعوت، وإما أن يدخر لك عند الله عز وجل، وإما أن يدفع لك من السوء ما هو أعظم مصلحة لك مما دعوت الله به. أيها الأخوة، وإن من أسباب الإجابة الدعاء أن يتوب الإنسان إلى الله توبة نصوحا، فإن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. استغفروا الله من ذنوبكم فإنه خير الغافرين. وإن التوبة ليست مجرد قول باللسان، ولكنها عمل بالقلب ونطق باللسان وحركة بالجوارح والأركان. إنها عمل بالقلب، إخلاص لله عز وجل. لا يحملنكم على التوبة إلا الإخلاص لله، لا يحملنكم على التوبة مراعاة صديق أو مراعاة حبيب أو مراعاة ولي، لا يحملنكم عليها إلا الإخلاص لله تعالى، رغبة في ثوابه وهربا من عقابه. إن التوبة عمل بالقلب، ندم على ما فرط العبد في جنب الله، على ما أهمل من أوامر الله، على ما انتهك من معاصي الله. إنها ندم وانكسار بين يدي الله، يشعر التائب بالخجل أمام ربه وخالقه. إن التوبة قول باللسان يعلن فيها التائب إلى الله بقوله النابع من قلبه: اللهم تب علي، اللهم اغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم. فها هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن التوبة أيها الإخوة عمل بالأركان، يقلع بها التائب عن المعاصي ويقوم بها بالواجبات، فلا توبة مع الإصرار ولا ندم مع الاستكبار. كيف تصح التوبة من رجل لا يصلي وهو مصر على ترك الصلاة، بل ربما تمادى به الطغيان إلى أن يسخر بمن يقيم الصلاة ويعتبر إقامتها تخلفا ورجعية؟ كيف تصح التوبة ممن بخل بالزكاة وهو مصر على منعها، بل ربما اعتقد أنها ضريبة وغرامة وخسارة، ومع ذلك ينفق الكثير من ماله في غير مرضات الله؟ كيف تصح التوبة من الربا وهو مقيم على الربا ويرى أنه كسب ورب؟ كيف تصح التوبة من رجل يغش المسلمين في بيعه وشرائه وسائر معاملاته وهو مقيم على ذلك مصر عليه؟ كيف تصح توبة المرتشي الذي يطلب الرشوة على عمل مكلف به ملزم بأدائه وهو لا يزال يرتشي ويطلب الرشوة؟ كيف تصح التوبة ممن يغتاب الناس ويأكل لحومهم وهو مصر على الغيبة؟ كيف تصح التوبة من شخص يمشي بين الناس بالنميمة ولا يزال يسعى بالإفساد بينهم؟ كيف تصح التوبة من الكذب وهو لا يزال يكذب ويتحرى الكذب؟ كيف تصح التوبة من المماطلة في حقوق الناس وهو لا يزال يماطلهم؟ كيف تصح التوبة من شخص يمنع الحقوق التي عليه لأهله من زوجات وأقارب وهو مصر على منع هذه الحقوق؟ كيف تصح التوبة من التقصير في رعاية الأهل وهو مصر على ذلك لا يكاد يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن منكر؟ يعلم أنهم نائمون في فرشهم عن الصلاة فلا يوقظهم، يراهم يضيعون أوقاتهم بما لا فائدة فيه فلا يرشدهم، يرى النساء من أهله يخرجن إلى الأسواق بدون حاجة فلا يرشدهن، يعلم أنهن يخرجن متبرجات بالطيب والزينة فلا يمنعهن، يعلم أنهن متراخيات في الحجاب فلا يسترن وجوههن إلا بستر لا يكفي فلا يزجرهن. كيف تصح التوبة من شخص يأكل أموال الناس بالباطل فتارة يجحد ما يجب عليه وتارة يدعي ما ليس له وهو مصر على ذلك؟ إن أمر هؤلاء الذين يدعون أنهم تابوا إلى الله مع إصرارهم على المعاصي إن أمرهم لعجب، إنهم إلى السخرية بالله أقرب منهم إلى الجد. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه، وكم نبهنا كثيرا على كفلاء العمال الذين يماطلون بحقوقهم ويؤذونهم ويتفقون معهم في بلادهم على قدر معين من الأجرة، ولكنهم إذا جاءوا إلى البلاد هذه قالوا إما أن تكون الأجرة كذا وكذا يعني أنقص، وإلا كفرناك راجعا إلى بلادك. أليس هذا من المكر؟ أليس هذا من الخيانة؟ أليس هذا من العدوان؟ فاتق الله يا أخي المسلم، اتق الله وأعطي الأجير أجره. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إلى الله، واحذروا أن يصيبكم ما جاء في الحديث: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أيها المسلمون، توبوا إلى الله قبل أن يغلق الباب، فإن الله تعالى يقبل التوبة ما لم يحضر الأجل، فإذا حضر الأجل فلا توبة. يقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. ولقد تاب فرعون حين أدركه الغرق فقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك اللهم أن توفقنا لتوبة النصوح تمحو بها ما سلف من ذنوبنا، ونسألك اللهم أن توفقنا للعمل الصالح الذي ترضى به عنا. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم انصرهم بالإسلام وانصر الإسلام بهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين وقادة صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد كثرت في بلادنا هذه وفي البلاد الأخرى كثرت الأمكنة التي تسمى الأحواش والاستراحات، وصار الناس يأمون إليها ليلا ويسهرون فيها، وينقسمون في هذه الحال إلى ثلاثة أقسام: قسم يسهر فيها على الحق وعلى الخير، يحملون معهم الكتب والأشرطة التي يستمعون إليها وهي نافعة، ويتباحثون في المسائل العلمية الدينية والمسائل العلمية الدنيوية، يسهرون على شيء نافع لهم إما في الدنيا وإما في الدين وإما فيهما جميعا، وهؤلاء على خير، ولكن لا ينبغي لهم أن يطيلوا السهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. أما القسم الثاني فهم على العكس من ذلك، يسهرون على أشياء محرمة، إما على استماع الأغاني، وإما على العزف على العود وغيره من آلات له، وإما على مشاهدة ما يعرض في الدشوش من الأمور المنكرة السخيفة الهادمة للأخلاق. وهؤلاء بلا شك آثمون، لأنهم يستمعون إلى ما حرم الله عليهم ويشاهدون ما حرم الله عليهم. ومن آجر استراحته أو حوشه لمن يظن أو يعلم أنهم يستعملونه في هذا فإن أجرته حرام عليه وتأجيره حرام عليه، لأنه ممن يعين على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما القسم الثالث فهم قوم يسهرون على اللغو لا لهم ولا عليهم، وهؤلاء ينهون عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء، ولكنهم ليسوا آثمين، إنما هم مغبونون بتفريطهم في إضاعة الأوقات فيما لا خير فيه. وإنني أحث الجميع على أن يحفظوا أوقاتهم ويمضوها في طاعة الله، فوالله إن ساعة يكسب بها الإنسان خيرا لهي العمر حقيقة، أما ما يكسب به الإنسان شرا أو يضيعه فيما لا خير فيه ولا شر فإنه خسارة عليه. فاتق الله أخي المسلم، واعلم أن العمر أغلى من المال، ولقد سمعتم قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. هل قال رب ارجعون لعلي أتمتع في الدنيا لعلي أرجع إلى أهلي فأتمتع بهم لعلي أرجع إلى مالي فأتمتع به؟ كلا والله، ولكنه قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي فيما تركت من المال الذي كان به بخيلا قبل أن يموت. وربما يكون معنى الآية أوسع من هذا، ربما يكون المعنى فيما تركت من الزمن، فيشمل إنفاق المال وغيره من الأعمال الصالحة. وهذا ليس ببعيد، إنه ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اغتنام الأوقات في الأعمال الصالحات. واعلموا أيها الإخوة المسلمون أن خير حديث كتاب الله، كتاب الله الذي هو القرآن، الذي هو كلام الله عز وجل، تكلم الله به حقا وأبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم حقا، وهو كلام الله، كلام الله الذي أعجز البشر أن يأتوا بسورة مثله أو أن يأتوا بحديث مثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن خير الكلام كلام الله، فعليكم أيها الإخوة، عليكم بحفظ كتاب الله، عليكم بتدبر كلام الله، عليكم بالعمل بما في كتاب الله، فإن ذلك خيركم وسعادتكم. وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في الدين بدعة، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فأكثروا أيها المسلمون من الاجتماع على الحق، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكثروا من الصلاة والسلام عليه، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولأنكم إذا فعلتم ذلك ازداد به إيمانكم وازدادت محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وازداد ثوابكم، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الإنسان إذا أتى إلى صلاة الجمعة وأدرك مع الإمام ركعة فإنه يتمها جمعة، أما إذا أتى ولم يدرك ركعة فإنه يتمها ظهرا. فإذا أتيت إلى المسجد وقد رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية فقد فاتتك صلاة الجمعة، ولكن أكملها ظهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمنطوقه أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، ومفهومه أن من أدرك دون ذلك فإنه لا يدركها. ولكني أحثكم على التقدم إلى صلاة الجمعة، فإن من اغتسل في بيته كما يغتسل للجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة وانكفت عن أبواب المساجد وحضروا يستمعون الذكر. فبادروا أيها الإخوة إلى صلاة الجمعة، إن أكثر الناس ليس لهم شغل ومع ذلك يتباطؤون ويتكاسلون، وإن من الناس من يتقدم بحذائه أو بمنديله أو بمسواكه أو بقلمه ولكنه لا يحضر إلى المسجد، تجده يتحجر الأمكنة الفاضلة وهو مستريح عند أهله أو في متجره أو في أسواقه أو في أي مكان آخر لكنه ليس في المسجد. وهذا محرم عند كثير من العلماء، وممن حرمه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. أما إذا كان الإنسان في المسجد فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، ولكن إذا وصل الناس إلى المكان الذي قد تحجر فيه فعليه أن يتقدم لئلا يتخطى رقاب الناس فيؤذيهم. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات، ووفقنا للأعمال الصالحات، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله القوي العظيم. الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بالطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله، هو البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والمصير، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، يا عباد الله، اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه واستغفروه من ذنوبكم وارجعوا إليه، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. إن المريض إذا شخص مرضه وعرف سببه سهل الوصول إلى دوائه، وإن الإنسان إذا عرف ذنوبه ينبغي له أن يستكثرها في نفسه بالنسبة إلى عمله. وأما بالنسبة إلى عفو الله ومغفرته وتوبته فإنها صغيرة، ولكن يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يقوم بما أوجب الله عليه، وأن يقلع عما حرم الله عليه، وأن يستعين بالله عز وجل باللجوء إليه بالدعاء في أوقات الإجابة وأحوال الإجابة، في أوقات الإجابة مثل آخر الليل وما بين الأذان والإقامة، فإن الله عز وجل ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اغتنم يا أخي هذا الوقت الفاضل لعلها تصيبك نفحة من نفحات الله عز وجل. وما بين الأذان والإقامة فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وفي أحوال الإجابة بأن يدعو الإنسان ربه دعاء مضطر يشعر بأنه في غاية الافتقار إلى الله، وأن يكثر من الدعاء في حال السجود بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقنن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. والدعاء في حال السجود وفي آخر التشهد الذي يليه السلام أفضل من الدعاء بعد السلام. ولقد كان كثير من الناس إذا صلى النافلة رفع يديه يدعو الله عز وجل، وما أجمل الدعاء وما أحسن رفع اليدين إلى الله، فإن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى النافلة رفع يديه يدعو؟ هل كان يفعل ذلك أيضا في الفريضة؟ إن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ورد عنه الدعاء بعد الفراغ من التشهد الذي يعقبه السلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وهذا يدل على أن الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام أفضل من الدعاء بعدها. لذلك ينبغي للإنسان أن يكون متأسياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، إن الواجب علينا أن نسأل الله تعالى وأن نلح في الدعاء وأن لا نستبطئ الإجابة، فإن الاستبطاء أعني استبطاء الإجابة سبب لحرمان الشخص. وأعلم أنك لن تدعو الله بدعاء إلا كان خيرا لك، منها أن الدعاء عبادة لقول الله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء ذل وافتقار إلى الله عز وجل، والذل والافتقار لله عز وجل هو العز والغنى. الدعاء إما أن يستجاب لك بما دعوت، وإما أن يدخر لك عند الله عز وجل، وإما أن يدفع لك من السوء ما هو أعظم مصلحة لك مما دعوت الله به. أيها الأخوة، وإن من أسباب الإجابة الدعاء أن يتوب الإنسان إلى الله توبة نصوحا، فإن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. استغفر الله من ذنوبكم فإنه خير الغافرين. وإن التوبة ليست مجرد قول باللسان، ولكنها عمل بالقلب ونطق باللسان وحركة بالجوارح والأركان. إنها عمل بالقلب إخلاص لله عز وجل. لا يحملنكم على التوبة إلا الإخلاص لله، لا يحملنكم على التوبة مراعاة صديق أو مراعاة حبيب أو مراعاة ولي، لا يحملنكم عليها إلا الإخلاص لله تعالى رغبة في ثوابه وهربا من عقابه. إن التوبة عمل بالقلب، ندم على ما فرط العبد في جنب الله، على ما أهمل من أوامر الله، على ما انتهك من معاصي الله. إنها ندم وانكسار بين يدي الله، يشعر التائب بالخجل أمام ربه وخالقه. إن التوبة قول باللسان يعلن فيها التائب إلى الله بقوله النابع من قلبه اللهم تب علي، اللهم اغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم. فها هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن التوبة أيها الإخوة عمل بالأركان يقلع بها التائب عن المعاصي ويقوم بها بالواجبات، فلا توبة مع الإصرار ولا ندم مع الاستكبار. كيف تصح التوبة من رجل لا يصلي وهو مصر على ترك الصلاة، بل ربما تمادى به الطغيان إلى أن يسهر بمن يقيم الصلاة ويعتبر إقامتها تخلفا ورجعية؟ كيف تصح التوبة ممن بخل بالزكاة وهو مصر على منعها، بل ربما اعتقد أنها ضريبة وغرامة وخسارة، ومع ذلك ينفق الكثير من ماله في غير مرضات الله؟ كيف تصح التوبة من الربا وهو مقيم على الربا ويرى أنه كسب ورب؟ كيف تصح التوبة من رجل يغش المسلمين في بيعه وشرائه وسائر معاملاته وهو مقيم على ذلك مصر عليه؟ كيف تصح توبة المرتشي الذي يطلب الرشوة على عمل مكلف به ملزم بأدائه وهو لا يزال يرتشي ويطلب الرشوة؟ كيف تصح التوبة ممن يغتاب الناس ويأكل لحومهم وهو مصر على الغيبة؟ كيف تصح التوبة من شخص يمشي بين الناس بالنميمة ولا يزال يسعى بالإفساد بينهم؟ كيف تصح التوبة من الكذب وهو لا يزال يكذب ويتحرى الكذب؟ كيف تصح التوبة من المماطلة في حقوق الناس وهو لا يزال يماطلهم؟ كيف تصح التوبة من شخص يمنع الحقوق التي عليه لأهله من زوجات وأقارب وهو مصر على منع هذه الحقوق؟ كيف تصح التوبة من التقصير في رعاية الأهل وهو مصر على ذلك، لا يكاد يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن منكر، يعلم أنهم نائمون في فرشهم عن الصلاة فلا يوقظهم، يراهم يضيعون أوقاتهم بما لا فائدة فيه فلا يرشدهم، يرى النساء من أهله يخرجن إلى الأسواق بدون حاجة فلا يرشدهن، يعلم أنهن يخرجن متبرجات بالطيب والزينة فلا يمنعهن، يعلم أنهن متراخيات في الحجاب فلا يسترن وجوههن إلا بستر لا يكفي فلا يسترهن. كيف تصح التوبة من شخص يأكل أموال الناس بالباطل، فتارة يجحد ما يجب عليه وتارة يدعي ما ليس له وهو مصر على ذلك؟ إن أمر هؤلاء الذين يدعون أنهم تابوا إلى الله مع إصرارهم على المعاصي إن أمرهم لعجب، إنهم إلى السخرية بالله أقرب منهم إلى الجد. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه، وكم نبهنا كثيرا، على كفلاء العمال الذين يماطلون بحقوقهم ويؤذونهم ويتفقون معهم في بلادهم على قدر معين من الأجرة، ولكنهم إذا جاءوا إلى البلاد هذه قالوا: إما أن تكون الأجرة كذا وكذا، يعني أنقص، وإلا كفرناك راجعا إلى بلادك. أليس هذا من المكر؟ أليس هذا من الخيانة؟ أليس هذا من العدوان؟ فاتق الله يا أخي المسلم، اتق الله وأعط الأجير أجره. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إلى الله، واحذروا أن يصيبكم ما جاء في الحديث: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسيافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أيها المسلمون، توبوا إلى الله قبل أن يغلق الباب، فإن الله تعالى يقبل التوبة ما لم يحضر الأجل، فإذا حضر الأجل فلا توبة. يقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. ولقد تاب فرعون حين أدركه الغرق فقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك اللهم أن توفقنا لتوبة النصوح تمحو بها ما سلف من ذنوبنا، ونسألك اللهم أن توفقنا للعمل الصالح الذي ترضى به عنا. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم انصرهم بالإسلام وانصر الإسلام بهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين وقادة صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد كثرت في بلادنا هذه وفي البلاد الأخرى كثرت الأمكنة التي تسمى الأحواش والاستراحات، وصار الناس يأمون إليها ليلاً ويسهرون فيها، وينقسمون في هذه الحال إلى ثلاثة أقسام: قسم يسهر فيها على الحق وعلى الخير، يحملون معهم الكتب والأشرطة التي يستمعون إليها وهي نافعة، ويتباحثون في المسائل العلمية الدينية والمسائل العلمية الدنيوية، يسهرون على شيء نافع لهم إما في الدنيا وإما في الدين وإما فيهما جميعا، وهؤلاء على خير ولكن لا ينبغي لهم أن يطيلوا السهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. أما القسم الثاني فهم على العكس من ذلك، يسهرون على أشياء محرمة، إما على استماع الأغاني، وإما على العزف على العود وغيره من آلات له، وإما على مشاهدة ما يعرض في الدشوش من الأمور المنكرة السخيفة الهادمة للأخلاق. وهؤلاء بلا شك هؤلاء آثمون، آثمون لأنهم يستمعون إلى ما حرم الله عليهم ويشاهدون ما حرم الله عليهم. ومن آجر استراحته أو حوشه لمن يظن أو يعلم أنهم يستعملونه في هذا فإن أجرته حرام عليه وتأجيره حرام عليه، لأنه ممن يعين على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما القسم الثالث فهم قوم يسهرون على اللغو لا لهم ولا عليهم، وهؤلاء ينهون عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء، ولكنهم ليسوا آثمين، إنما هم مغبونون بتفريطهم في إضاعة الأوقات فيما لا خير فيه. وإنني أحث الجميع على أن يحفظوا أوقاتهم ويمضوها في طاعة الله، فوالله إن ساعة يكسب بها الإنسان خيرا لهي العمر حقيقة، أما ما يكسب به الإنسان شرا أو يضيعه فيما لا خير فيه ولا شر فإنه خسارة عليه. فاتق الله أخي المسلم، واعلم أن العمر أغلى من المال. ولقد سمعتم قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. هل قال رب ارجعون لعلي أتمتع في الدنيا، لعلي أرجع إلى أهلي فأتمتع بهم، لعلي أرجع إلى مالي فأتمتع به؟ كلا والله، ولكنه قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي فيما تركت من المال الذي كان به بخيلا قبل أن يموت. وربما يكون معنى الآية أوسع من هذا، ربما يكون المعنى فيما تركت من الزمن، فيشمل إنفاق المال وغيره من الأعمال الصالحة. وهذا ليس ببعيد، إنه ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اغتنام الأوقات في الأعمال الصالحات. واعلموا أيها الإخوة المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، كتاب الله الذي هو القرآن، الذي هو كلام الله عز وجل، تكلم الله به حقا وأبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم حقا، وهو كلام الله، كلام الله الذي أعجز البشر أن يأتوا بسورة مثله أو أن يأتوا بحديث مثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن خير الكلام كلام الله، فعليكم أيها الإخوة، عليكم بحفظ كتاب الله، عليكم بتدبر كلام الله، عليكم بالعمل بما في كتاب الله، فإن ذلك خيركم وسعادتكم. وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فأكثروا أيها المسلمون من الاجتماع على الحق، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكثروا من الصلاة والسلام عليه، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولأنكم إذا فعلتم ذلك ازداد به إيمانكم وازدادت محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وازداد ثوابكم، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الإنسان إذا أتى إلى صلاة الجمعة وأدرك مع الإمام ركعة فإنه يتمها جمعة، أما إذا أتى ولم يدرك ركعة فإنه يتمها ظهرا. فإذا أتيت إلى المسجد وقد رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية فقد فاتتك صلاة الجمعة، ولكن أكملها ظهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمنطوقه أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، ومفهومه أن من أدرك دون ذلك فإنه لا يدركها. ولكني أحثكم على التقدم إلى صلاة الجمعة، فإن من اغتسل في بيته كما يغتسل للجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة وانكفت عن أبواب المساجد وحضروا يستمعون الذكر. فبادروا أيها الإخوة إلى صلاة الجمعة، إن أكثر الناس ليس لهم شغل ومع ذلك يتباطؤون ويتكاسلون، وإن من الناس من يتقدم بحذائه أو بمنديله أو بمسواكه أو بقلمه ولكنه لا يحضر إلى المسجد، تجده يتحجر الأمكنة الفاضلة وهو مستريح عند أهله أو في متجره أو في أسواقه أو في أي مكان آخر لكنه ليس في المسجد. وهذا محرم عند كثير من العلماء، وممن حرمه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. أما إذا كان الإنسان في المسجد فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، ولكن إذا وصل الناس إلى المكان الذي قد تحجر فيه فعليه أن يتقدم لئلا يتخطى رقاب الناس فيؤذيهم. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات، ووفقنا للأعمال الصالحات، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله القوي العظيم.